من لي سواك.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. شارك آلاف اليمنيين في مسيرات جماهيرية حاشدة وغاضبة في محافظة صعدة وعدد من المحافظات الأخرى تنديدا بالتصعيد الأمريكي العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصاري على اليمن. ورفع المشاركون في المسيرات الأعلام اليمنية وشعارات تؤكد رفضهم للهيمنة الأمريكية، مرددين هتافات تندد بالتصعيد العسكري الأمريكي. استأنف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مهامه من جديد بعد توقيعه اتفاقا سياسيا مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، داعيا السودانيين للتوافق وحقن الدماء. وقال حمدوك انه توافق مع قيادة الجيش على اجراء الانتخابات بعد نحو عام ونصف، مضيفا ان الحكومة المقبلة ستكون حكومة تكنوقراط وانها ستركز على التحول الديمقراطي. وأكد ائتلاف قوى الحرية والتغيير رفضه الشراكة مع الانقلابيين، فيما أشادت واشنطن بالاتفاق. استهدف مجهولون بعبوة ناسفة رتلا للقوات الأمريكية على الطريق الدولي السريع بالقرب من مدينة الديوانية وسط العراق. وأفاد مصدر أمني أن الهجوم أسفر عن إلحاق أضرار مادية بإحدى الناقلات الأمريكية. قال رئيس تحالف الفتح في العراق إن إلغاء 18% من محطات الاقتراع سيحدث تغييرا جذريا في نتائج الانتخابات. وأكد هادي العامري أن المخالفات وسوء إدارة مفوضية الانتخابات للعملية الانتخابية أسهم في إحداث فوضى عارمة للوضع السياسي. اعترض أهالي قرية في ريف القامشلي شمال سوريا صباح اليوم رتلا عسكريا لقوات الاحتلال الأمريكي أثناء محاولته المرور في منطقتهم. وحسب وكالة سانا الخبرية فإن أهالي قرية حامو بريف القامشلي الجنوبي اعترضوا الرتل ورشقوه بالحجارة وطردوه من المنطقة. اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، فقد اقتحم جنود الصهاينة مدججون بالسلاح وسط المدينة وأطلقوا قنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين في باب الزاوية مركزي مدينة الخليل التجاري. تبنت حركة حماس العملية البطولية التي نفذها الأسير الفلسطيني المحرر فادي أبو شخيدم بالقدس المحتلة، واعتبرتها رسالة تحذير لوقف الاعتداءات الصهيونية على الأرض والمقدسات الفلسطينية. كما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي هذه العملية ردا طبيعيا على تصاعد إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال. طالب المدعي العام العسكري في ليبيا بوقف إجراءات ترشيح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية. وأشار اللواء مسعود مفتاح في رسالة إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات إلى قضايا تورط القذافي بقتل عدد من المدنيين في منطقة السبيعة من قبل مجموعة مسلحة موالية له، بالإضافة إلى قصف طيران تابع للجيش الليبي الذي يقوده حفتر الكلية العسكرية بطرابلس ومقتل 26 طالبا. أكد رئيس الوزراء البولندي أن أكثر من 10,000 مهاجر ما زالوا في بيلاروس ويعتزمون دخول الاتحاد الأوروبي. مستمعين الأفاضل، انتهى الموجز، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية. موضوع هذه المحاضرة لغة الإله.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذه الليلة سيكون بمثابة قراءة في كتاب عنوانه لغة الإله، وهذا العنوان قد يبدو لأول وهلة غريب وعجيب. هل للإله لغة يتكلم بها؟ وهل يمكن اكتشاف هذه اللغة بحيث يكتب كتاب كامل حول هذه القضية؟ هذا ما يدعيه الدكتور فرانسيس كولينز مؤلف هذا الكتاب، كتاب لغة الإله، والذي سنقف عند فصوله في هذه الليلة ونقدم قراءة متواضعة له. أول نقطة في حديثنا هو لماذا هذا الكتاب؟ طبعا كثيرة هي الكتب التي تتحدث عن الإله وعن الإيمان بالله وتثبت وجود الله وتقدم الأدلة والبراهين على ذلك. السؤال، لماذا اخترنا هذا الكتاب دون غيره؟ ما هي الأمور التي تميز هذا الكتاب بحيث يستوجب أن نتوقف عنده في ليلة كاملة؟ أولا، من باب التعريف، هذا الكتاب صدر في سنة 2006 في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ صدوره إلى يومنا هذا سبب ضجة كبيرة، ولا زال إلى اليوم محل أخذ ورد. يعني كتاب بعد، نتحدث عن 15 سنة تقريبا من صدوره، لا زالت نسبة مبيعاته عالية وعالية جدا، ولا زال هناك أخذ ورد حول الكتاب. جيد، ما هي ميزة هذا الكتاب؟ لماذا لاقى
كل هذا الاهتمام من الناس. يمكن أن نذكر أمرين مهمين يمثلان نقطة قوة للكتاب ويجعلان الكتاب مميزا ومختلفا عن غيره. النقطة الأولى أن مؤلف هذا الكتاب انطلق من واقع تخصصه. من هو المؤلف؟ دكتور فرانسيس كولينز. هذا الرجل ليس بالإنسان البسيط وليس بالرقم السهل في العالم، لا، هذا الرجل هو دكتور ومتخصص في علم الجينات البشرية. وهذا الرجل ليس متخصص عادي، لا، هذا مشرف على مشروع الجينوم البشري، هذا مشروع عالمي لرسم الخارطة الجينية للبشر. هذا المشروع عندما أعلن عنه في سنة 2000 الذي بشر العالم بهذا المشروع هو الرئيس الأمريكي بيل كلينتون. ولما أعلن هذا المشروع قال قائلهم أن البشرية لن تعرف مشروعا بهذه العظمة إلى 1000 سنة، يعني إلى 1000 سنة للأمام لن يكون هناك مشروع أعظم من مشروع الجينوم البشري. بيل كلينتون في سنة 2000 لما أعلن بداية هذا المشروع تنحى وفسح المجال لمدير هذا المشروع ليتكلم ويشرح هذا المشروع للعالم. من هو هذا الشخص؟ هو الدكتور فرانسيس كولينز، مؤلف هذا الكتاب. هذا الرجل بهذا الوزن العلمي الكبير وبهذا التخصص النادر يقف ويؤلف كتابا حول قضية الإيمان بالله وحول قضية وجود الله. فميزة الكتاب من جهة تخصص المؤلف العلمي. وطبعا هذا الأمر، نفس هذه الحالة، من شأنها أن تنفعنا في قضية أخرى. ما هي؟ اليوم عندنا الآلة الدعائية الإعلامية للإلحاد العالمي تروج لأمرين خطيرين. الأمر الأول أن جل العلماء، علماء الطبيعيات، هم ملحدون، أن دائما يروجون هذه الفكرة أن المخترعين، المكتشفين، كل الذين قدموا للبشرية هذه الأمور النافعة كلهم كانوا ملحدين. طبعا هذا غير صحيح، العكس، أغلب العلماء على مر التاريخ، التاريخ البشري، كانوا مؤمنين. أغلبهم كانوا مؤمنين وكانوا موحدين وكانوا يبشرون بالإله. دونك مثلا أينشتاين، ألبرت أينشتاين كان مؤمن، يؤمن بالله. إسحاق نيوتن مثلا، ريني ديكارت، وغيرهم وغيرهم وغيرهم، كل هؤلاء كانوا مؤمنين. ومنهم هذا الشخص فرانسيس كولينز. الآن الفكرة التي يحاولون ترويجها أن الإنسان إذا صار عالما بعد ما يحتاج دين وما يحتاج إلى، لا، مو صحيح. بالعكس، لو ترجع إلى أهم علماء العالم المكتشفين والمخترعين تجد عندهم كلمات في ما يرتبط بالإيمان ووجود الله عجيبة غريبة. هناك بعض الكتب اهتمت بجمع كلماتهم، أنصح بقراءتها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي تروجه الدعاية الإلحادية العالمية هو أن طريق الإيمان شيء وطريق العلم شيء. يعني الشخص الذي يسلك طريق العلم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ماذا؟ مؤمنا. ما السبب؟ يقولون العلم يغني عن الدين، يغني عن الإيمان. العلم من شأنه أن يقدم لنا كل الأجوبة التي نحتاجها، حتى أجوبة الأسئلة الوجودية الكبرى. فلذلك العلم نستغني به عن الدين. لذلك شوف دائما اللغة العلمية يقول العلم وضع مقابل الدين، دائما محاولة تصوير العلاقة بين العلم والدين على أنها ماذا؟ صدام. فرانسيس كولينز في هذا الكتاب لا، هو ينطلق من العلم لإثبات ماذا؟ وجود الله، لتأسيس الإيمان بالله. لذلك أول ما صدر هذا الكتاب عنونت الصحافة الأمريكية هذه الحادثة بهذا القول: عالم يقدم دليلا على الإيمان. وهذا الواقع، العلم هو طريق نهايته ماذا؟ الإيمان. فالقيمة الأولى للكتاب، الأمر الأول الذي يجعل من الكتاب قيم، أن مؤلفه هو عالم متخصص وانطلق في كتابه من واقع تخصصه. الميزة الثانية في الكتاب هو أن كولينز انطلق ليس فقط من واقع تخصصه، بل من واقع تجربته الدينية. كيف؟ كولينز لم يكن مؤمنا طيلة حياته، مو ولد مؤمنا وعاش مؤمنا، لا، مر بعدة مراحل في حياته، تنقل بين الإيمان والإلحاد، وذكر رحلته الدينية في هذا الكتاب. ذكر ثلاثة مراحل من المهم أن نتوقف عندها. المرحلة الأولى مرحلة الطفولة، ماذا تصنف نفسك يا كولينز؟ قال: كنت مؤمنا، ولدت من أبوين مؤمنين غير ملتزمين طبعا، وكنت في بعض الأحيان أذهب إلى الكنيسة، وإذا واجهتني مشكلة أو معضلة أرفع يدي بالدعاء وأدعو الله. يقول هذا المقدار كافي لأن يسمى الإنسان بأنه ماذا؟ مؤمن. هذه المرحلة الأولى، يعني فلنعبر عنها أنه كان مؤمنا إيمانا بالوراثة. المرحلة الثانية هي مرحلة الإلحاد، انتقاله من الإيمان للإلحاد. وهذه المرحلة كانت في الجامعة، قال: دخلت الجامعة وبدأت أصطدم بالأسئلة الوجودية حول الإله وحول وجود الإله وحول الدين وتفاصيل الدين. قل: اصطدمت بأسئلة واقعا أسئلة صعبة، ولكن أيضا اصطدمت بأن العالم جميل، في أشياء كثيرة جميلة، والعالم فيه مغريات وفيه متع، واختياري للدين يعني التزامي بعدة أمور قد تمنعني من التلذذ بهذا العالم. وهذا الصراع ترى كل شاب يقع فيه، كل شاب في هذا العمر يقع في هذه الحرب الداخلية. ماذا فعل كولينز؟ يقول: أغلقت باب الدين وأغلقت باب الإيمان وأصبحت لا أدريا، بمعنى أنا لا أنفي وجود الإله لكن أيضا لا أثبت، وبقيت على هذا عقود، عشرات السنوات عاش لا أدريا، إلى أن جاءت المرحلة الثالثة وهي المهمة، وهي مرحلة انتقاله من الإلحاد أو بمعنى أدق لا أدرية أجنوستيك إلى الإيمان. كيف حصل هذا الانتقال؟ هو دكتور طبعا، قال: في يوم من الأيام كنت في المستشفى وكنت أعالج امرأة مسنة في حالة خطيرة حرجة. يقول: طبيعي إحنا كأطباء نتجاذب أطراف الحديث مع المرضى، نخفف عليهم. يقول: سألتني سؤال، طبعا السؤال في نظر الجميع سيكون سؤال عادي قد يكون سخيف، لكن هذا السؤال هو زلزل كيانه، هزه من الداخل. ما هو السؤال؟ حسب رأيك شنو السؤال؟ قالت له: بماذا تؤمن؟ بماذا تؤمن أنت؟ يقول: هذا السؤال نزل علي مثل الصاعقة. لماذا؟ يقول: اكتشفت أني لم أكن لا أدريا، بمعنى أنه لا يوجد عندي دليل على وجود الإله. قال اكتشفت أني أنا كنت أحب أن أكون لا أدري، أنا أتهرب من الجواب على هذا السؤال، أتهرب من أن ألتزم بوجود إله ووجود التزام سلوكي وأخلاقي بالإله. يقول أنا في واقع الأمر كنت لا أدريا، بمعنى التهرب من الدين. وهذا أمر صحيح؟ لا. قال أنا اكتشفت أني قمت بمصيبة، لأن هذا السؤال سؤال خطير، كونك مؤمن أو غير مؤمن يحتمل الضرر. غير مؤمن لو ثبت وجود إله وثبت وجود عذاب أخروي، يعني أمام خطر كبير. كيف أنا دكتور وبهذا العقل وأترك الجواب على هذا السؤال الذي يحدد مصيري؟ كل مصيري يتحدد بجواب هذا السؤال. تعجب من نفسه، كيف 30 سنة يتهرب من جواب سؤالي بماذا تؤمن؟ ماذا فعل؟ عندها بدأ رحلة بحث وانتهى به الأمر إلى الإيمان، بل انتهى به الأمر إلى كتابة كتاب يدعو للإيمان ويحث على الإيمان ويقدم دليلا على الإيمان بالله. إذن كتاب لغة الله قيم من جهة تخصص المؤلف، ومن جهة كون هذا المؤلف يحكي تجربته الشخصية. زين، نأتي الآن إلى المحور الثاني، وهو ما هي لغة الإله التي جعلها المصنف دليلا على وجود الله. طبعا من باب الحوصلة، المصنف ذكر أكثر من دليل على وجود الله، ذكر حجة فلسفية واعتمد على الحجة الأخلاقية التي أشار إليها كانت وشيدها سي.أس. لويس، وذكرناها في هذا المكان في السنوات السابقة. وأيضا ذكر الحجة الفيزيائية، اعتمد على نظرية الانفجار العظيم في إثبات أن للكون صانع وللكون موجد. والأمر الثالث اعتمد الحجة البيولوجية، اعتمد على الدي ان اي الحمض النووي كدليل على وجود الإله. طبعا نحن لن نتعرض لا للأمر الأول ولا للأمر الثاني. لماذا؟ من يعرف السبب؟ ها؟ لأنه مو متخصص، هو مجرد ناقل لأقوال الفلاسفة وناقل لأقوال الفيزيائيين. نحن سنسلط الضوء على الأمر الثالث وهو الأهم. طبعا من أراد أن يقرأ الكتاب، هو الكتاب بالأصل باللغة الإنجليزية وترجم باللغة العربية أكثر من ترجمة. أهم ترجمة هي ترجمة الأخ الدكتور صلاح الفضلي من الكويت، وبإشراف سماحة الشيخ مرتضى فرج حفظه الله ورعاه. وترجمات الدكتور صلاح الفضلي كلها جيدة، يعني أنصح بقراءتها، ترجم أكثر من كتاب، كلها كتب بالفعل كتب نافعة ونافعة جدا. على كل حال، الآن كيف استدل كولينز بقضية الدي ان اي على وجود الإله؟ هذا ما سنبينه بعد الصلاة على محمد وآل محمد. قبل الدخول في حجة كولينز نحتاج إلى مقدمة علمية أو مقدمة بيولوجية، وأنا هنا أعتذر من الإخوة أهل التخصص الموجودين، أنا لست أهل تخصص وإنما أنا ناقل وملخص لما يوجد في هذا الكتاب. ما هي القضية؟ جسم الإنسان يتكون من جزيء صغير اسمه ماذا؟ الخلية. كم توجد خلية في جسم الإنسان؟ ها؟ بكم؟ من 40 إلى 50 أو من 30 إلى 40 تريليون خلية. يعني 30 و40 وراها كم صفر؟ بعد احسب. زين. كل خلية من الخلايا، طبعا الخلية هي كائن مايكروسكوبي صغير جدا بعد ما يوصد بالعين، كل خلية من هذه الخلايا داخلها توجد ماذا؟ نواة. والنواة هي جزء صغير من الخلية. هذه النواة هي بمثابة مركز العمليات في الخلية. والنواة إذا أردنا أن نشبهها اليوم في عملها، لو جئت بأعظم كمبيوتر على وجه الأرض، وإن كان الكلام يطول في هذه القضية، زين، إذا عندنا خلية وداخلها نواة. النواة في داخلها جزيئات صغيرة جدا اسمها الأحماض النووية، الحمض النووي، أو ما نصطلح عليه بماذا؟ الدي إن إيه. هذا الحمض النووي موجود في نواة الخلية في شكل ضفائر، يعني ضفيرة بتعبيرنا ملوتة، ضفائر صغيرة جدا. الخلية تحوي هذه الضفيرة التي تسمى بالحمض النووي. هذه الضفيرة لو قمنا بفك هذا الدوران، كم طولها يطلع؟ الضفيرة الموجودة في نواة الخلية الموجودة في الخلية التي هي جزء صغير من الجسم، الضفيرة هذه لو قمنا بفتحها تعطينا حبل طوله مترين، تخيل. زين، لو جمعنا كل الأحماض النووية الموجودة في جسم الإنسان وقمنا بفتحها بنفس الصورة وقمنا بربط بعضها ببعض، ماذا تعطينا؟ تعطينا حبل طويل طوله 744 مليون ميل، يعني المسافة بين الأرض والشمس 4 مرات. وتحسب أنك شوط صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذه أشياء صغيرة في جسمك، وانظر حجمها. زين، الآن هذه الأحماض النووية ما هو دوره؟ ماذا تفعل؟ هي مركز لتخزين المعلومات، وسيلة لتخزين المعلومات. أي معلومات؟ كل معلومات الإنسان، صفات الإنسان، الوظائف الحيوية للإنسان، طبعا صفات الإنسان الجسدية والنفسية وكل شيء، كل معلومات الإنسان ما يرتبط بالإنسان هي مخزنة في هذه الضفيرة الصغيرة الموجودة في النواة الموجودة وين؟ في الخلية. هذه الضفيرة هي تحوي، هي جهاز تخزين معلومات، تحوي كل معلومات الإنسان، يعني فيها قاعدة بيانات أو بتعبيرنا اليوم داتابيز لكل معلومات الإنسان. واضح الآن؟ زين، الآن السؤال المهم، تخزين المعلومات في هذه الضفيرة كيف يكون؟ في الحمض النووي كيف يكون؟ مو الآن أجهزة التخزين كل جهاز له سيستم خاص، صحيح أو لا؟ المفروض الإخوة يعرفون، مثلا إذا هارد ديسك له طريقته الخاصة في التخزين، جهاز آخر، اليوم عندنا التخزين السحابي. الآن ما هو النظام المستعمل في التخزين المعلومات؟ كيف تخزن في داخل الضفيرة؟ المعلومات تخزن ضمن نظام تشفير عالي الدقة. هذا النظام، نظام التشفير، اليوم يرمز له ب4 حروف GCTA. هذه الحروف إذا تشكلت، كلما تشكلت بترتيب معين أو بعدد معين تقدم لنا صفة في الإنسان أو وظيفة في الإنسان. جيب مثال، اللغة العربية ما هي؟ هي مجموعة حروف، كم حرف اللغة العربية؟ ها، 26، 27. الآن الكلمة كيف ننتجها؟ تأخذ مجموعة من الحروف ترتبها بترتيب خاص تعطينا كلمة. نأخذ حرف اللام والعين والباء نلصقها في بعض تصير لعب، الفعل المعروف. زين، أضفنا لها حرف تاء مغلقة، شو تصير؟ لعبة، شيء له معنى آخر. قدمنا العين على اللام، شنو تصير؟ علبة، معنى آخر. بمجرد يتغير الحرف يتغير معنى الكلمة. طريقة التخزين في الدي ان اي تستعمل نفس الطريقة، لها لغة، لغة فقط عدد حروفها 4. كلما ازدادت هذه الحروف يعني تغير عددها أعطتنا صفة أخرى، تغير ترتيبها تعطينا صفة أخرى، بحيث لو أخذنا خلية واحدة وقمنا باستخراج هذه الحروف، التشفير الموجود في نواة خلية واحدة، ودوناها في كتاب، تعطينا كتاب من 500 مجلد. شوف العظمة. إذن الدي ان اي هو نظام تخزين للمعلومات يعتمد على نظام تشفير دقيق ودقيق جدا. الآن نحن نتحدث عن الإنسان. كولينز هو رئيس مشروع الجينوم البشري. شنو الجينوم البشري؟ يعني المشروع الذي يجمع كل الصفات الجينية عند البشر. يعني أمامه كل ما يرتبط بصفات البشر وبالأوبئة والأمراض، بل كل ما يرتبط بالكائنات الحية. كولينز رأى هذا الأمر ورأى هذا النظام التشفير، قال أنا أمام كتاب الحياة، وهذه الطريقة، هذه اللغة، لغة التشفير، هي اللغة التي يتواصل بها الإله معنا. قال أنا لما أرى هذه اللغة لا بد أن أسلم بوجود إله. لذلك بيل كلينتون في الخطاب المعروف الذي أشرنا له لما افتتح المشروع قال كلمة عجيبة، قال اليوم بدأنا نفهم اللغة التي خلق الله بها الحياة، بدأنا نتعرف بإعجاب على تعقيد وجمال ودهشة الهدية المقدسة لله. زين، هنا يأتي سؤال مهم ومن حقك أن تسأل هذا السؤال: كيف انتقل كولينز من الدي ان اي ولغة التشفير الموجودة فيه إلى إثبات وجود الإله؟ قد تسأل ما العلاقة، صحيح أو لا، سؤال مشروع أو لا، كيف انتقل من الواقع العلمي الخارجي إلى إثبات الإله؟ هو يقول من أبجديات العقل، ألف باء العقل والبديهة العقلية، أن وجود تصميم يقتضي وجود شنو؟ مصمم. أي تصميم لا بد من وجود مصمم، وكلما زاد تعقيد هذا التصميم وإتقانه ودقته زدنا معرفة بصفات المصمم. جيب مثال على هذا. افترض أنت في الصحراء في البر وجدت صخرة نقش عليها حرف A. في احتمالين، احتمال أن شخص كتب A، في احتمال آخر ما هو؟ أن هذا الحرف إنما كتب صدفة وليد ماذا؟ العوامل الطبيعية المعروفة، عوامل الحت والحفر المعروف. لكن لو وجدت أكثر من حرف، 5 حروف مثلا، احتمالية أن القضية طبيعية تقل، تصير لا، احتمالية وجود شخص هو الذي نحت هذه القضية الاحتمال أكبر، صحيح أو لا؟ كلامي صحيح أو لا؟ زين، لو كانت هذه الحروف 5 كلمة لها معنى مثل اسم شخص، لا تقول والله وتالله الذي نقش هذه الحروف شخص يجيد الكلام بهذه اللغة. زين، لا، مو كلمة، لو صرنا نتحدث عن جملة كاملة، لا شخص كبير مو طفل صغير. لو وجدت قصيدة شعرية منحوتة على صخرة ماذا ستقول؟ أيضا رجل، هناك كاتب ذكي يجيد هذه اللغة وهو ماذا؟ شاعر. فكلما نظرنا في التصميم استكشفنا صفات المصمم. كولينز نفس الشيء يقول، أنا أمام تصميم، لكن هذا التصميم تصميم ذكي. اليوم لو جئنا بأعظم مبرمج في عالم الكمبيوترات والخوارزميات، لا يمكن أن ينتج لنا مثل هذه الخوارزمية هذا التصميم. طبيعي، يقول هذا التصميم بهذه الدقة وهذا الإتقان وهذا النظام، نظام التشفير، لا يمكن أن يكون إلا من مصمم ذكي، وهذا المصمم لا يمكن أن يكون الصدفة ولا يمكن أن يكون الطبيعة. إذن أنا أمام حقيقة علمية أن هذا النظام، نظام التشفير، لا يمكن أن يكون إلا من لدن الحكيم الخبير. إذن كولينز ماذا يقول؟ يقول يكفي لإثبات وجود الإله أن ننظر في أنفسنا وفي أصغر جزئية في جسدنا، وهو ماذا؟ الحمض النووي. وكأننا أمام قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أصغر شيء في جسم الإنسان كولينز جعله دليلا قاطعا على وجود الله جل جلاله. نأتي إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. كيف يمكن تقييم دليل كولينز؟ الآن كولينز جاء بدليل على وجود الله، هل هذا الدليل يصلح للاستدلال به أم لا؟ الجواب نعم. وهذا الدليل الذي قرره كولينز هو ليس إلا بيانا لما عرف في الأبحاث الكلامية وفي الفلسفة الإلهية ببرهان النظم، برهان النظم. ما ذكره كولينز هو برهان النظم الذي يقرر في علم الكلام وفي الفلسفة، وهذا البرهان هو من أهم البراهين التي يستدل بها على وجود الله. وأهمية هذا البرهان تكمن من جهتين. الجهة الأولى أنه برهان سلس، سلس واضح بين لا مشكلة فيه. كيف؟ عندنا براهين أخرى هي قوية ومحكمة لكنها صعبة، صعبة من جهة أن لها مقدمات عقلية بحتة قد لا يأنس بها الإنسان، بل لا يستطيع أصلا تصورها، بل بعض البراهين لها مقدمات فلسفية معقدة مثل برهان الصديقين، طبعا من باب الإشارة الآية القرآنية على بحسب تعبير ابن سينا، صدرها برهان النظم سنريهم آياتنا في الآفاق، وآخر الآية برهان الصديقين أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. برهان الصديقين برهان قوي ومن أعظم البراهين لكنه معقد. ميزة برهان النظم أنه سلس وواضح ويمكن لأي إنسان أن يستوعبه، أي إنسان يمكن أن يستوعب هذا البرهان. لذلك لما سألوا ذلك الأعرابي ألهذا الكون صانع، ماذا أجاب؟ ها، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات أفجاج وبحور ذات أمواج لا تدل على الصانع الخبير. هذا أعرابي. البرهان يمكن لأي إنسان أن يستوعبه. لذلك نصيحة للشباب، من عنده تساؤلات، شكوك فيما يرتبط بوجود الله، أفضل البراهين التي يمكن أن توصلك بسرعة وتجيب على أسئلتك هو برهان النظم. ومن أفضل ما كتب في هذا البرهان لمن يريد المطالعة كتاب الله خالق الكون للشيخ جعفر السبحاني. أغلب الكتاب في تشييد هذا البرهان، أنصح بشدة بقراءة هذا الكتاب. هذه الخصوصية الأولى للبرهان. الخصوصية الثانية أن هذا البرهان يتعمق مع الزمن. البراهين الأخرى كما هي، برهان الحدوث نفسه ما تغير، برهان الصديقين الذي ذكرناه نفسه، برهان النظم كلما تقدم الزمن تطور وتعمق. لماذا؟ لتطور العلم، لأن العلم يوما بعد يوم يكشف لنا عن الإبداع الإلهي في هذا الكون، والعلم كل يوم يفتح لنا أبوابا جديدة للإيمان بالله. وصدق ذاك العالم عندما قال: العلم كأس من شرب منه في بدايته قد يلحد قد يشطح، لكن إذا أكمل شرب الكأس سيجد الإله في قاع. العلم يوميا اليوم يفاجئنا باكتشافات تدلنا على وجود الإله. الآن في السابق برهان النظم يتحدثون فقط عن إتقان الصنع، اليوم لا، يتحدثون عن هدفية الصنع، أن كل شيء موجود في العالم إنما له هدف وغاية وله فائدة في هذا الوجود. لا يوجد عندنا شيء لا فائدة له، إنما وجد لفائدة. اليوم تقدم العلم وأثبت لنا ترابطا بين كل الموجودات. تظن أن كل شيء في العالم لوحده؟ لا. نجيب مثال بسيط: المسافة بين الشمس والأرض مسافة محددة، لو زادت شو يصير؟ تتجمد الأرض. ولو نقصت، يعني اقتربت الشمس، شو يصير؟ تحترق الأرض. يعني مسافة محسوبة بدقة. القمر نفس الشيء، له مسافة دقيقة من الأرض، بحيث لو ابتعد تفيض البحار ويصيب الأرض طوفان. كل الوجود منسجم وكل الوجود مترابط ترابطا دقيقا، بحيث لو تغير شيء بسيط في هذا الوجود كل هذا الوجود يندثر. العلم يدفعنا للإيمان في هذا الجانب. من هنا برهان الصديقين هو أكثر برهان ذكر في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. كل آية في القرآن تتحدث عن السماوات وتتحدث عن الأرض وتأمر بالنظر والتفكر والتأمل في السماوات والأرض، هي تشير إلى برهان الصديقين. وكل آية تصف الكون وتصف النجوم والبحار والأشجار، هي تشير إلى برهان الصديقين، إلى برهان النظم عفوا. القرآن من أوله إلى آخره يشيرنا إلى هذا البرهان. بل حتى أحاديث العترة الطاهرة، إذا تنظر إلى الأحاديث، أحاديث الأئمة في وجود الله وفي استدلالهم على الزنادقة، تشوف يستدلون ببرهان الصديقين. بل أكثر من هذا، حتى في أدعية الأئمة عليهم السلام تجد برهان النظم حاضرا. يعني لو نظرنا مثلا إلى دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، الجميع قرأ، صحيح أو لا؟ فيه برهان النظم أو لا؟ ها، يوجد أو لا؟ يوجد في الدعاء. شوف، أقرأ فقرة بسيطة من الدعاء ونختم بها، بحيث تعرف أننا ندعو، نقرأ الدعاء لكن لا نتأمل. دعاء يوم عرفة فقرات طويلة كلها في برهان النظم. فابتدعت خلقي من مني يمنى، ثم أسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم وجلد ودم، لم تشهدني بخلقي ولم تجعل إلى شيء من أمر ولم تجعل إلي شيئا من أمري، ثم أخرجتني من الغذاء لبنا مريا، وعطفت علي قلوب الحواضن، وكفلتني الأمهات الرحائم، وكلأتني من طوارق الجان، وسلمتني من الزيادة والنقصان، فتعاليت يا رحيم يا رحمة. يشير إلى النظم في هذا الكون. شوف في آخر هذه الفقرة: حتى إذا كملت فطرتي واعتدلت سريرتي أوجبت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك، وروعتني ونبهتني فطرتك، وأنطقتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلق. هذا برهان النظم. والإمام إذا تذكرون الدعاء فقرة طويلة يتحدث عن لحمه ودمه وعظمه وأسنانه، كأنها عملية جراحية في الفك، مش إلى هذه القضية. وهنا لابد دائما أن نشير إلى قيمة أدعية أهل البيت. ترى مدرسة عقدية فكرية أخلاقية، كل ما شئت أن تقول فقل، ولن تبلغ هذه الأدعية. لذلك تعرف ليش الإمام الحسين عليه السلام لما تقرأ مقدمة دعاء يوم عرفة، الناس كانوا ينتظرون الإمام الحسين. لماذا هم متشوقون؟ كانوا ملتفتين لهذه المعاني في الدعاء، ويصفون كيف خرج الإمام الحسين ودموعه تتحادر على عينه، وضع يده على الفسطاط وبدأ في ذلك الدعاء العظيم. دعاء عظيم. لكن آخر سنة في حياته الشريفة الإمام ذهب للحج، أراد أن يحج، والجميع كان متشوقا لسماع هذا الدعاء. الإمام كان يكرر هذا الدعاء، لكن جاء الأمر من الشام: اقتلوا الحسين بن علي ولو كان معلقا بأستار الكعبة. وحسين عجيب، الكعبة حرم آمن للكل، المستجير بالحرم يؤمن. اليوم الحيوان آمن في الحرم، تشوف حمام الحرم لا يهرب من الناس، يحس بالأمن. لكن أبو علي الحسين عليه السلام لم يكن آمنا، كانوا يتربصون به الدوائر لاغتياله في بيت الله الحرام. لذلك الحسين عليه السلام طاف بالبيت طوافه الأخير، طواف مودع، ثم أمسك بستار الكعبة، رفع يديه إلى السماء: إلهي، دعا الحسين بدعائه الأخير، والناس يلبونها يوم التروية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لكن الحسين له تلبية خاصة، حج الحسين مختلف. ماذا قال الحسين؟ ها: لبيك يا رب قتل رجالي، لبيك يا رب بذبح أطفالي، لبيك يا رب سبي نسائي، رب زينب تسبها بعد، لبيك يا رب بحجر أبي الحتوف يقع على جبهتي، لبيك يا رب بالسهم المثلث يقع في قلبي، تتحملها، لبيك يا رب بشمر يتربع على صدري، لبيك يا رب برأسي يرفع على رمح الطويل، أين المنادي حسين؟
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ أحمد سلمان.
الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد. قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد.
قل هو الله القوي القوي القادر
قادر
مالك الملك العزيز العزيز القاهر
قاهر.
قل هو الله القوي القوي القادر
قادر
مالك الملك العزيز العزيز القاهر. إنه الأول والآخر إنه الظاهر والباطن
إنه الأول والآخر إنه الظاهر والباطن.
قل هو الواحد والفرد هو الفرد الأحد.
قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد. قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد.
ربنا الله إليه إليه المرجع
مرجع.
فهو يعطي من يشاء يعطي ويمنع
يمنع.
ربنا الله إليه إليه المرجع
مرجع.
فهو يعطي من يشاء يعطي ويمنع. إنه الخافض والرافع إنه المانع والنافع
إنه الخافض والرافع إنه المانع والنافع.
قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد.
قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد. قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد.
قل هو الواحد والفرد
والفرد الأحد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال مولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والتورع عند المحارم، فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم، ولا تنسوا عند النعم شكركم. وقال عليه السلام: يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه، فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. سئل الإمام علي عليه السلام عن الإيمان والنفاق فقال: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، فإذا عمل به العبد الصالحات نما وزاد، وكلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة حتى يبيض قلبه كله. فمن الإيمان ما يكون ثابتا مستقرا في القلوب، ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم. وعلامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، وأن لا يكون في حديثك فضل عن عملك، وأن تتقي الله في حديث غيرك. فإذا كانت لكم براءة من أحد فقفوه حتى يحضره الموت، فعند ذلك يقع حد البراءة. وإن النفاق نكتة سوداء، فإذا انتهكت الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب فيطبع بذلك الختم ثم تلا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
Oh!